الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا هو الدرس 44 من سنن أبي داود، وهو الدرس 16 من كتاب الصلاة. قال: باب إمامة النساء. إمامة النساء للنساء جائزة، وأما إمامة النساء للرجال فممنوعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ولم يثبت أن النساء تقدمن على الرجال مع حفظهن للقرآن. وما سيأتي من حديث أم فروة لا دليل على إمامتها للرجال، فلعل المراد بأهل بيتها على القول بثبوته النساء. وهناك دعوة في هذه الأيام تدعو إلى إمامة المرأة للرجل، وإلى خطابة المرأة بالرجل، وإلى صلاة الرجال والنساء في مكان واحد. لكن سيخيب الله عز وجل سعيهم، لأن أي سعي على غير مقتضى الكتاب والسنة فهو مثبور مبتور. إن الله لا يصلح عمل المفسدين. قال: وبالسند المتصل حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا الوليد بن عبد الله بن جميع قال حدثتني جدتي، جدته مجهولة، وعبد الرحمن بن خلاد الأنصاري عن أم ورقة بنت نوفل، وكذلك عبد الرحمن مجهول، فالحديث فيه كلام ولا يثبت. عن أم ورقة بنت نوفل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غزا بدرا قالت: قلت له: يا رسول الله، دلني في الغزو معك أمرض مرضاكم، لعل الله أن يرزقني شهادة. قال: قري في بيتك فإن الله عز وجل يرزقك الشهادة. قالت: فكانت تسمى الشهيدة. قال: وكانت قد قرأت القرآن، فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تتخذ في دارها مؤذنا فأذن لها. قال: وكانت دبرت غلاما لها وجارية، فقام إليها بالليل فغماها بقطيفة لها حتى ماتت وذهب. فأصبح عمر فقام في الناس فقال: من كان عنده من هذين علم أو من رآهما فليجئ بهما. فأمر بهما فصلبا، فكان أول مصلوب بالمدينة. ساق المصنف الحديث لبيان جواز إمامة النساء للنساء، وفيه دليل من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم إذ أخبر بموتها شهيدة وهي في بيتها. وفيه أن من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، إذ أن هذين المملوكين تعجل موت سيدتهما فقتلاها خنقا وغما، وهو وضع شيء على الفم حتى تموت من انقطاع النفس. وبالسند المتصل قال حدثنا الحسن بن حماد الحضرمي قال حدثنا محمد بن الفضيل عن الوليد بن جميع بن جميع عن عبد الرحمن بن خلاد عن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث بهذا الحديث والأول أتم. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها في بيتها، وجعل لها مؤذنا يؤذن لها، وأمرها أن تؤم أهل دارها. قال عبد الرحمن: فأنا رأيت مؤذنها شيخا كبيرا. قال: ثبت من هذا الحديث أن إمامة النساء وجماعتهن صحيحة، ثابتة من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أمت النساء عائشة رضي الله عنها وأم سلمة في الفرض والتراويح. قال الحافظ في التلخيص الحبير: حديث عائشة أنها أمت نساء فقامت وسطهن رواه عبد الرزاق ومن طريقه الدارقطني والبيهقي من حديث أبي حازم الرائط الحنفي عن عائشة أنها أمتهن فكانت بينهن في صلاة مكتوبة. وأظن أن رائط فيها كلام أو أنها مجهولة، إلا أن الإمام ثابتة. وروى ابن أبي شيبة ثم الحاكم من طريق ابن أبي ليلى عن عطاء عن عائشة أنها كانت تؤم النساء فتقوم معهن في الصف. وحديث أم سلمة أنها أمت نساء فقامت وسطهن. الشافعي وابن أبي شيبة وعبد الرزاق ثلاثتهم عن ابن عيينة عن عمارة الدهني عن امرأة من قومه قال لها هجيرة عن أم سلمة أنها امتهن أنها أمتهن فقامت وسطا. ولفظ عبد الرزاق أمتنا أم سلمة في صلاة العصر فقامت بيننا. وقال الحافظ في الدراية في تخريج أحاديث الهداية وأخرج محمد بن الحسن من رواية إبراهيم النخعي عن عائشة أنها كانت تؤم النساء في شهر رمضان فتقوم وسطا. قال قلت وظهر من هذه الأحاديث أن المرأة إذن تؤم النساء تقوم وسطهن معهن ولا تقدمهن، وإذا تقدمت صحت الصلاة. قال في السبل والحديث دليل على صحة إمامة المرأة أهل دارها وإن كان فيهم الرجل، لكن هذا الحديث ضعيف والاستدلال به لا يقوم، فإنه كان لها مؤذنا وكان شيخا كما في الرواية. والظاهر أنها كانت تأمه وغلامها وجاريتها. وذهب إلى صحة ذلك أبو ثور المزني والطبري وخالف ذلك الجماهير. وأما إمامة الرجل النساء فقط فقد روى عبد الله بن أحمد من حديث أبي بن كعب أنه جاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عملت الليلة عملا، قال ما هو؟ قال نسوى معي في الدار، قلنا إنك تقرأ ولا نقرأ فصلي بنا، فصليت ثمانيا والوتر. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم قال فرأينا أن سكوته رضا. قال الهيثمي وفي إسناده من لم يسم. قال ورواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط وإسناده حسنتها. إمامة الرجل للمرأة لا محذور فيه وقد ثبت من غير هذا الحديث. وأما إمامة المرأة للرجل فالاستدلال بهذا الحديث لا يستقيم لضعفه. قال المنذري وفي إسناده الوليد بن عبد الله بن جميع الزهري الكوفي وفيه مقال، وقد أخرج له مسلم انتهى. وحديث أم ورقة أخرجه الحاكم في المستدرك ولفظه أمرها أن تؤم أهل دارها في الفرائض، وقال لا أعرف في الباب حديثا مسندا غير هذا. وقد احتج مسلم بالوليد بن جميع انتهى. وقال ابن القطان في كتابه الوليد بن جميع وعبد الرحمن بن خلاد لا يعرف حالهما. قال قلت ذكرهما ابن حبان في الثقات. وأخرج عبد الرزاق في مصنف أخبرنا إبراهيم بن محمد عن داود بن الحسين عن أكرمة عن ابن عباس قال تؤم المرأة النساء تقوم في وسطهن. انتهى. مسألة إمامة المرأة للمرأة لا إشكال فيها، لكن إمامة المرأة للرجل فيها إشكال ولا يثبت فيها حديث. قال باب الرجل يؤم القوم وهم له كارهون، أي هل تصح صلاته أو ترفع وتقبل؟ إن كان كرههم له لضعف دينه ولسوء حاله فيدخل في هذا الحديث، وإن كان كرههم له لأمور دنيوية فلا أثر لهذا في الكره، الله أعلم. قال وبالسند المتصل حدثنا القعنبي وهو عبد الله بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن عمر بن غانم عن عبد الرحمن بن زياد وهو ابن أنعم عن عمران بن عبد المعافري عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة: من تقدم قوما وهم له كارهون، ورجل أتى الصلاة دبارا والدبار أن يأتيها بعد أن تفوته، ورجل اعتبد محررة. عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي ضعيف، واللفظ الأول له شواهد: ثلاث لا يقبل الله منهم صلاة من تقدم قوما وهم له كارهون، هذا له شواهد، والمراد بالكراهة الكراهة الشرعية. وأما رجل أتى الصلاة دبارا والدبارا يأتيها بعد أن تفوته فالصلاة صحيحة، إلا أنه يأثم إن تعمد ترك الجماعة. ورجل اعتبد ما حرره أي حرر رجلا سرا ثم استخدمه كالعبد، فهذا لا يجوز، هو ظالم. قال الخطابي: قلت يشبه أن يكون الوعيد في الرجل ليس من أهل الإمامة فيقتحم فيها ويتغلب عليها حتى يكره الناس إمامته، فأما إن كان مستحقا للإمامة فاللوم على من كرهه دونه. وشكى رجل إلى علي بن أبي طالب كان رضي الله عنه كان يصلي بقوم وهم له كارهون، فقال له: إنك لخروط، يريد أنك متعسف في فعلك، ولم يرده على ذلك. قال: باب إمامة البر والفاجر، أي أن الصلاة خلفهم صحيحة، فمن عقيدة أهل السنة والجماعة الصلاة خلف كل بر وفاجر من المسلمين. وبوب البخاري في صحيحه: باب الصلاة خلف المفتون والمبتدع. وقد صلى الصحابة رضي الله عليهم خلف قتلة عثمان، وصلى عبد الله بن مسعود وأنس بن مالك وعبد الله بن عمر خلف الحجاج، وكان ظالما غاشما مع نصب فيه. بل عد بعض أهل العلم أن ترك الصلاة خلف المبتدع بدعة، لأن السلف لم يكونوا على ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يصلون فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن أبي ذر: صل الصلاة لوقتها، فإذا أدركتها معهم فصلي، فإنها لك نافلة. قال: وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب وهو عبد الله قال حدثنا معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن مكحول، مكحول الشامي مولى امرأة، ومع ذلك لم يسمع من أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر. المعنى صحيح والحديث ضعيف. قال: باب إمامة الأعمى، أي هل تصح؟ وجمهور أهل العلم على صحتها، وإنما خالف في ذلك الإمام مالك ولا يوافق، فإمامة الأعمى والعبد صحيحة. قال: وبالسند المتصل حدثنا محمد بن عبد الرحمن العنبري أبو عبد الله قال حدثنا ابن مهدي وهو عبد الرحمن قال حدثنا عمران القطان عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم يا أم الناس وهو أعمى. وقد صرح أبو إسحاق المروزي والغزالي بأن إمامة الأعمى أفضل من إمامة البصير، لأنه أكثر خشوعا من البصير لما في البصير من شغل القلب بالمبصرات. ورجح البعض أن إمامة البصير أولى لأنه أشد توقيا للنجاسة. والذي فهمه الماوردي من نص الشافعي أن إمامة الأعمى والبصير سواء في عدم الكراهية، لأن في كل منهما فضيلة، غير أن إمامة البصير أفضل، لأن أكثر من جعله النبي صلى الله عليه وسلم إماما البصراء. وأما استنابة ابن أم مكتوم رضي الله عنه في استنابة النبي صلى الله عليه وسلم لابن أم مكتوم في غزواته، فلأنه كان لا يتخلف عن الغزو من المؤمنين إلا معذور، فلعله لم يكن في البصراء المتخلفين من يقوم مقامه، أو لم يتفرغ لذلك واستخلفه لبيان الجواز. انتهى من النيل. وأيضا وجه آخر أن ابن أم مكتوم كان يحسن الصلاة، وكان من قراء القوم فقدمه لذلك. ووجه ثالث أن ابن أم مكتوم كان مستخلفا على المدينة، وكان إمام القوم في قضائهم وشؤونهم هو إمامهم في صلاتهم. قال: باب إمامة الزائر، تجوز بإذن أهل المحلة يؤمهم في مسجدهم أو في بيتهم. قال: وبالسند المتصل حدثنا مسلم بن إبراهيم وهو الفراهيدي قال حدثنا أبان بن يزيد العطار عن بديل حدثني أبو عطية مولا منا قال كان مالك بن حويرث يأتينا إلى مصلانا فذا فوقيمت الصلاة فقلنا له تقدم فصله فقال لنا قدموا رجلا منكم يصلي بكم وسأحدثكم لما لا أصلي بكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من زار قوما فلا يأمهم وليأمهم رجل منهم. والحديث أخرجه الترمذي والنسائي وهو عند أحمد إلا أن الحديث ضعيف مع أن العمل عليه، ففي سنده أبو عطية مجهول. قال الترمذي والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، قالوا صاحب المنزل أحق بالإمامة من الزائر، وقال بعضهم وبعض أهل العلم إذا أذن له فلا بأس أن يصلي بهم، وقال إسحاق لا يصلي أحد بصاحب المنزل وإن أذن له، قال وكذلك في المسجد إذا زارهم يقول ليصلي بهم رجل منهم انتهى. قال في المنتقى وأكثر أهل العلم أنه لا بأس بإمامة الزائر بإذن رب المكان لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مسعود إلا بإذنه، قد تقدم الحديث ولا يؤمن الرجل في سلطانه إلا بإذنه. قال باب الإمام يقوم مكانا أرفع من مكان القوم، أي أن هذا يكره، وقد تقدم معنا في درسنا على آداب المشي إلى الصلاة أنه لا بأس أن يكون القوم أرفع من الإمام، إلا أن الإمام يكره له أن يكون أرفع منهم إلا للحاجة. قال وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن السنان وأحمد بن الفرات أبو مسعود الرازي المعنى قال حدثنا يعلى قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن همام وهو ابن منبه أن حذيفة أما الناس بالمدائن على دكان، فأخذ أبو مسعود بقميصه فجبذه، فلما فرغ من صلاته قال ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال بلى قد ذكرت حين مددتني. وفي الحديث إنكار المنكر، وفي الحديث حرص الصحابة رضوان الله عليهم على التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث الاستجابة للنصيحة ممن بذلت، وفيه أن الإنسان قد ينسى فلا بأس أن يذكر، وآفة العلم النسيان. وقد نسي عمر بن الخطاب التيمم، نسي التيمم وحدث به عمار. قوله مددتني أي مددت قميصي وجذبته إليك، جذبته وجذبته كلها لغة. قال بالسند المتصل حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا حجاج عن ابن جريج، لعل حجاج في هذه الطبقة ابن أرطاة، إذا كان ابن أرطاة فضعيف، عن ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز قال أخبرني أبو خالد عن عدي بن ثابت الأنصاري حدثني رجل أي مبهم أنه كان مع عمار بن ياسر بالمدائن فأقيمت الصلاة فتقدم عمار وقام على دكان يصلي والناس أسفل منه، هذا يخالف ما سبق، فالأول أن حذيفة هو الإمام والأول ثابت، وهذا فيه رجل مبهم فهي زيادة منكرة. فتقدم حذيفة فأخذ على يده فأتبعه عمار حتى أنزله حذيفة، فلما فرغ عمار من صلاته قال له حذيفة ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أما الرجل القوم فلا يقم في مكان أرفع من مقامهم أو نحو ذلك؟ قال عمار لذلك اتبعتك حين أخذت على يدي. وفيه أن الإنسان لا يتابع إلا في الحق، فقد ينكر عليك بعضهم وهو لا يحسن الإنكار ويكون الحق معك. قال في النيل والحاصل من الأدلة منع ارتفاع الإمام على المؤتمين من غير فرق بين المسجد وغيره وبين القامة ودونها وفوقها لقول أبي مسعود أنهم كانوا ينهون عن ذلك، وقول ابن مسعود نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه يعني أسفل منه، أما صلاته صلى الله عليه وسلم على المنبر فقيل إنه إنما فعل ذلك لغرض التعليم كما يدل عليه قوله ولتعلموا صلاتي. وغاية ما فيه جواز وقوف الإمام على محل أرفع من المؤتمين إذا أراد تعليمهم. قال ابن دقيق العيد من أراد أن يستدل به على جواز الارتفاع من غير قصد التعليم لم يستقم، لأن اللفظ لا يتناوله، والانفراد الأصل بوصف معتبر تقتضي المناسبة اعتباره فلا بد منه انتهى. قال باب إمامة من صلى بقوم وقد صلى تلك الصلاة، أي من صلى فريضة ثم صلى بقومه وكان متنفلا وهم فريضة، فهذا فعل صحيح، لأن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيصلي بقومه. وأما من قال بأن معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم نافلة ثم يرجع فيصلي بقومه فريضة فهذا قول ضعيف، ما كان لمعاذ أن يترك الصلاة فرضا خلف النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب ويتنفل، ثم إن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من غيره من المساجد، وإنما تصح إمامة المفترض للمتنفل والمتنفل للمفترض. قال أبو السند المتصل حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن عجلان حسن الحديث قال حدثنا عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يأتي قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، والحديث متفق عليه وأخرجه النسائي والترمذي وهو عند أحمد الدارمي. قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة أبو محمد الهلالي عن عمرو بن دينار سمع جابر بن عبد الله يقول إن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيأم قومه، تقدم تخريجه بهذه الطريقة أخرجه الترمذي. قال الخطابي فيه من الفقه جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، لأن صلاة معاذ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الفريضة، وإذا كان قد صلى فريضة فصلاته بقومه نافلة، وفيه دليل على جواز إعادة الصلاة في يوم مرتين إذا كان الإعادة سبب من الأسباب التي تعاد لها الصلاة، هو لم يعد الصلاة، المنهي عنه أن تعاد الصلاة في يوم مرتين بمعنى أن يصلي الظهر بنية واحدة مرتين، يصلي الظهر ثم يعيد ويصلي الظهر، هذا هو المنهي عنه. أما أن تصلي مع الإمام فرضا ثم تصلي مع غيره نفلا فهذه لا تسمى إعادة صلاة لأنه ما صلاها مرتين. واختلف الناس في جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، فقال مالك إذا اختلفت نية الإمام والمأموم في شيء من الصلاة لم يعتد المأموم بها بما صلى معه واستأنف، وكذا قال الزهري وربيعة، وقال أصحاب الرأي إن كان الإمام متطوعا يجزئه من خلفه الفريضة، وإذا كان الإمام مفترضا وكان من خلفه متطوعا كانت صلاتهم جائزة، وجوزوا صلاة المقيم خلف المسافر وفرض المسافر عندهم ركعات. وقال الشافعي والأوزاعي وأحمد صلاة المفترض خلف المتنفل جائزة، وهو قول عطاء وطاووس. وقد زعم بعض من لم يرى ذلك جائزا أن صلاة معاذ مع النبي صلى الله عليه وسلم نافلة وبقومه فريضة، قال وهذا فاسد، إذ لا يجوز على معاذ أن يدرك الفرض وهو أفضل العمل مع أفضل الخلق ويتركه ويضيع حظه منه ويقنع من ذلك بالنفل الذي لا طائل فيه، ويدل على فساد هذا التأويل قول الراوي كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء وهي صلاة الفريضة، وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إلى آخر ما قال. قال باب الإمام يصلي من قعود، أي إذا صلى قاعدا فكيف يصلي من خلفه؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء إلى أقوال، فذهب بعضهم إلى أنه يلزم القائم بعده أن يجلس لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، وفي رواية وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وقال بعضهم بأن ذلك منسوخ بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أمره صلى قاعدا، وصلى أبو بكر بصلاته قائما، وصلى الناس بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. وقال قوم بالتفصيل وهو إن ابتدأ الصلاة قاعدا صلوا قعودا، وإن ابتدأ الصلاة قائما ثم قعد صلوا قياما. والصحيح في هذه المسألة ما ذهب إليه البخاري والحميدي، وهو اختيار شيخنا مقبل رحمه الله من المتأخرين وغيره، أن الأمر بالصلاة خلف الإمام قاعدا إذا صلى قاعدا منسوخة. قال: إذا صلى الإمام قاعدا وبالسند المتصل حدثنا الكعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه الأيمن، فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد، فصلينا وراءه قعودا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. الحديث متفق عليه، وهو عند الترمذي والنسائي وابن ماجه، وأخرجه أحمد ومالك في الموطأ والدارمي. والقول فيه باختصار ما تقدم مع كلام طويل لأهل العلم. قال: وبالسند المتصل حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير ووكيع عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال: ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا بالمدينة فصرعه على جذم نخلة فانفكت قدمه، فأتيناه نعوده فوجدناه في مشربة لعائشة رضي الله عنها يسبح جالسا، أي يصلي ويتطوع جالسا، فقمنا خلفه فأشار إلينا فقعدنا. فيه العمل بالإشارة، وأنها تفيد إذا أفادت وفهمت. قال: فلما قضى الصلاة قال: إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا، وإذا صلى الإمام قائما فصلوا قياما، ولا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائها. الحديث أخرجه مسلم، وهو عند النسائي وابن ماجه وأحمد، في لفظ مسلم: إن كنتم آنفا لتفعلوا فعل فارس والروم، يصلون يقومون على ملوكهم وهم جلوس. قال: وبالسند المتصل حدثنا سليمان بن حرب وهو الواشحي ومسلم بن إبراهيم، وقال المعنى عن وهيب عن مصعب بن محمد عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. هذا دليل على أنه لا يسمع خلف الإمام. قال مسلم: ولك الحمد، وزاد سجد: وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. هذا الحديث فيه بيان أن المتابعة للإمام تكون بعد الانتهاء من حركته. قال أبو داود: الحديث أخرجه البخاري ومسلم، وهو عند الترمذي وابن ماجه والنسائي وأحمد، وأخرجه مالك في الموطأ والدارمي. قال أبو داود: اللهم ربنا لك الحمد أفهمني بعض أصحابنا عن سليمان. انظروا إلى ثقة أصحاب الحديث، شيء لم يسمعه أو لم يفهمه يذكر أنه إنما أخذه من غير شيخه. قال: وبالسند المتصل حدثنا محمد بن آدم المصيصي قال: أخبرنا أبو خالد عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. بهذا الخبر زاد: وإذا قرأ فأنصتوا. أخرجها مسلم، وهذه الرواية يعني غير محفوظة. قال أبو داود: هذه الزيادة وإذا قرأ فأنصتوا ليست محفوظة، الوهم عندنا من أبي خالد الأحمر فينصت، لكن الفاتحة تقرأ: لا صلاة إلا بقراءة، من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فصلاته خداج. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو جالس، فصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. الحديث متفق عليه، وهو عند ابن ماجه وأحمد ومالك في الموطأ. وبالسند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن موهب المعنى أن الليث حدثهم عن أبي الزبير عن جابر قال: اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد، وأبو بكر يكبر ليسمع الناس تكبيره، ثم ساق الحديث. أخرجه مسلم وقد تقدم. وهو عند النسائي وابن ماجه وأحمد. قال حدثنا بالسند المتصل حدثنا عبد بن عبد الله قال أخبارنا وفي نسخة أنباءنا زيد يعني بن الحباب عن محمد بن صالح قال حدثني حصين من ولد سعد بن معاذ عن أسيد بن حضير لم يسمع منه. هذا حديث الذي سيأتي معنا ليس بمتصل. قال أنه كان يا أمهم قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده فقال يا فقال في نسخة فقالوا يا رسول الله إن إمامنا مريض فقال إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. قال أبو داود وهذا الحديث ليس بمتصل. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب والحمد لله رب العالمين. كيف الخلاصة؟ أنها منسوخة. إن صلى قائما صلوا قياما وإن صلى قاعدا صلوا قياما إلا إذا عجزوا عن القيام، لأن هذا آخر الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كان الصحابة يأخذون بآخر الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال ماذا مطرب بن عبد الله بن الشخير وأخرجه مسلم. وقد بين هذا شيخنا مقبل في كتابه الصحيح الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين حين ساق الحديث أخبر أنه منسوخ كما هو اختيار البخاري وشيخه الحميدي وغير واحد من أهل العلم والحمد لله.